هذه الحالة رجل توفي وترك زوجة وترك أختا له من الأب وترك أبناء أخيه لأب ذكورا وإناثا. بنت الأخ اللي هي إحدى البنات تقدمت بطلب إعلام وراثة إلى المحكمة المختصة، فإعلام الوراثة صدر على هذا النحو: المحكمة قسمت التركة للزوجة الربع، وهذا لا خلاف فيه لأن الزوجة ها هنا ليس لزوجها الميت فرع وارث، وأعطت المحكمة للأخت النصف، وهذا أيضا لا مراء فيه ولا جدال. يبقى للزوجة الربع فرضا والنصف فرضا للأخت الأب، باقي التركة تعصيبا المحكمة أعطتها لأبناء الأخ ذكورا وإناثا تعصيبا، يعني الذكر يعصب أخته وتكون على النصف من ميراثه، وهذا غير صحيح. يعني الزوجة لها الربع نعم، الأخت الأب لها النصف نعم، ولكن بالنسبة لأبناء الأخ لا يشتركون ذكورا وإناثا في الباقي تعصيبا، وإنما يكون التعصيب للذكور فقط، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكقاعدة ينبغي أن ننتبه إليها أن تعصيب الرجل لأخته لا يكون إلا في أربعة أحوال: المرأة تعصب بأخيها وتأخذ على النصف منه في أربعة أحوال، البنت مع الابن، رجل مات وترك بنت وابن ترث على النصف من أخيها يعصبها وتأخذ ثلث التركة وهو يأخذ الثلثين، يبقى البنت مع الابن وبنت الابن مع ابن الابن سواء كان ابن الابن أخوها أو كان ابن عمها. يبقى ديت الحالة الثانية، الابن يعصب البنت وتأخذ نصفه. الحالة الثانية، بنت الابن يعصبها ابن الابن سواء كان أخوها أو كان ابن عمها. طب والحالة الثالثة، حالة الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة. الأخ الشقيق لو رجل مات وترك أخا وأختا أشقاء، الأخ بياخد ثلثين التركة والأخت بتأخذ الثلث لأنها صارت عصبة بأخيها. يبقى الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة، والأخ الأب يعصب الأخت الأب تصبح عصبة به وتستحق نصف ميراثه، تكون ترث على النصف منه. يبقى دي أربع حالات فقط اللي المرأة بتصبح عصبة بأخيه: البنت مع الابن، بنت الابن مع ابن الابن، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت الأب مع الأخ الأب. فيما عدا هؤلاء النسوة الأربع لا تعصب المرأة بأخيه، يعني بنت الأخ، بنت العم، بنت لا تعصب بأخيه، بنت العم لا تعصب بأخيه. يبقى هؤلاء الأربعة فقط الذين يعصبون بالذكور الذين ذكرناهم. فالمسألة ها هنا أن هذا الرجل الذي توفي عليه رحمة الله ترك أبناء أخ لأب، طب أبناء الأخ من الأب هؤلاء ليسوا ممن ذكرنا، فبالتالي تطبق القاعدة، تطبق القاعدة: ومن ثم ألحق الفرائض بأهلها ثم ما بقي فلأولى رجل ذكر. وأقرب العصابات الذكور ها هنا هم الأبناء الأخ لأب، فبالتالي الذكور يرث دون الإناث، فنرجو أن ننتبه إلى ذلك. ومن ثم فهذا الحكم الذي صدر عن هذه المحكمة يكون حكما خاطئا. هيئة المحكمة حينما أعطت الزوجة الربع وأعطت الأخت الأب النصف فهذا هو الميراث، لا مراء في ذلك، لكن الخطأ كان حينما تم إعطاء أبناء الأخ لأب ذكورا وإناثا الباقي تعصيب. الصواب أن يعطى أبناء الأخ الذكور فقط باقي التركة تعصيبا. والقاضي بشر يصيب ويخطئ، فالعصمة ليست للبشر، وإنما المعصوم صلى الله عليه وسلم كان يعصم من قبل الله عز وجل مؤيد بالوحي صلوات ربي وسلامه عليه، أما غيره من البشر فيصيب ويخطئ والخطأ وارد. فهذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وذكرنا هذا الحديث الذي خرجه البخاري مرارا لما سئل وكان أمير الكوفة في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، لما سأله الرجل عمن توفي وترك بنتا وبنت ابن وأختا، فأعطى للبنت النصف وللأخت الشقيقة النصف ولم يعط شيئا لابنة الابن. أما ابن مسعود رضي الله عنه فقضى في هذه المسألة بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى للبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة الثلثين، أكبر نصيب للبنات في التركة. قال وما بقي فهو للأخت الشقيقة، فبين أن بنت الابن ترث مع البنت السدس فرضا، وبين أن الأخت الشقيقة أو الأخت الأب مع وجود البنت أو بنت الابن تكون عصبة معها وتأخذ باقي التركة تعصيبا. فأبو موسى الأشعري رضي الله عنه مع جلالة قدره وعلو منزلته أخطأ في هذه المسألة، وبين ابن مسعود الصواب في هذه المسألة. فهذا أمر طبيعي أن يخطئ البشر وأن يصيب، بل إن أهل العلم والفضل قد يخفى عليهم بعض المسائل، كما حدث مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لما سألته المرأة عن نصيب الجدة في الميراث، قال لا أجد لك شيئا في كتاب الله عز وجل، وكان من أعلم الصحابة بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. قال ولكن انتظري حتى أسأل الناس. لم يجزم بأنه لا شيء لها لعدم وجود ميراث لها في القرآن، بعكس ما يفعل هؤلاء الذين ينسبون أنفسهم إلى القرآن بقولهم قرآنيون، الذين يريدون أن يضربوا عرض الحائط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكتفوا بما في كتاب الله. فرجع أبو بكر رضي الله عنه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن سنته صلوات ربي وسلامه عليه، فأخبره محمد بن مسلمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها السدس، وشاهد معه المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما فقضى للجدة بالسدس. وعمر رضي الله عنه أرضاه لا يعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلما استأذن عليه أبو موسى الأشعري ثلاثا فلم يجبه رجع، فسأله فبين له الحديث فطلب منه إقامة الدليل عليه، فرجع إلى الأنصار فقالوا والله لا نرسل معك إلا أصغرنا. وكان أبو سعيد سعد بن مالك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، فشهد عند عمر بسماعه هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فلا تثريب على قاض أن يخطئ في مسألة، فهذا من شيم البشر ولا ينقص ذلك من قدره شيئا. وقديما كان القضاء يتبع سنة في مثل هذه الأمور، إن أشكل عليه أمر من الأمور أرسل إلى الأزهر الشريف مستفتيا، أو يرسل إلى مفتي الديار المصرية يطلب بيان الحكم في هذه المسألة. وقديما كنا نجد الكثير من الفتاوى تصدر بناء على طلب القضاء في هذه المسائل، وكان ذلك أغلبه في زمن المحاكم الشرعية. كان القاضي إذا أشكل عليه أمر في مسألة أرسل ليسأل عن حكم الدين في هذه المسألة. وكانت دار الإفتاء كما هو معلوم تصدر فتواها على الراجح من مذهب الأحناف، فكان القاضي يمسك عن إصدار حكم في هذه القضية ويرسل إلى دار الإفتاء أو إلى الأزهر الشريف فيأتيه الجواب فيقضي على ضوء الفتوى التي صدرت عن أهل العلم والاختصاص. وهذا أمر قد صار عليه القضاء زمنا، وهذا يرفع من شأن قضائنا. وأقول فعلى هذه الأخت السائلة أن تتقدم بفتوى، أو على السائل أن يتقدم بفتوى إلى الأزهر الشريف، وعند صدور الفتوى مكتوبة معتمدة من لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة عليه أن يلجأ إلى المحكمة المختصة ويطلب إصدار إعلام وراثة على ضوء هذه الفتوى، والله سبحانه أعلى وأعلم. أما الأخوات لهم أبناء الأخ لهذا المتوفى فليس لهن حق في هذه التركة، وإنما الحق لإخوانهم الذكور فقط، الأبناء الأخ الذكور فقط هم الذين لهم باقي التركة تعصيبا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.